الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في مسألة حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به أو حرمة الانتفاع به، أن الأصل ماذا؟ ذكر الشيخ الأعظم في البداية أن هناك دعوة إجماع على أن الأصل هو الحرمة من قبل فخر الدين ومن قبل الفاضل المخداد، وأيضا يظهر هذا من عبارة الحدائق ناقلا إياه عن الأصحاب، وذكر أدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وعلاوة على ذاك الإجماع يعني والأخبار والإجماع على عدم جواز البيع، بناء على أن المنع من البيع لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع.
عليكم السلام.
بعد ذلك الشيخ الأعظم بدأ بمناقشة كل هذه الأدلة، وتقدم معنا النقاش فيما يرتبط بالآيات وما يرتبط بالروايات، وصل بنا الكلام إلى النقاش في الاستدلال بالأخبار والإجماع على حرمة بيع النجس، لأجل أن حرمة البيع لا تكون إلا مع حرمة الانتفاع. واضح؟ فإذن الدليل الأخير هو أنهم ذكروا أن حرمة البيع ثابتة للنجس، وحرمة البيع المدار فيها حرمة الانتفاع. فإذا ثبتت حرمة البيع جزماً ثبتت حرمة الانتفاع جزماً، الذي يخرج بالدليل يكون قد خرج بالدليل الخاص، فيثبت أن الأصل هو حرمة الانتفاع. هذه الدعوة يجيب عنها الشيخ الأعظم بإجابتين. الإجابة الأولى يقول: أولا، يمكن أن ندعي أن الإجماع والأخبار الدالين على حرمة البيع مع الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع إنما وردا في الأعيان النجسة التي لا يكون لها منافع معتد بها، وأما الأعيان النجسة التي لها منافع معتد بها، أن ينتفع بها منافع معتد بها مع نجاستها، فلا يشملها هذا الإجماع ولا تشملها هذه الأخبار. والشاهد على ذلك الدهن المتنجس، فالدهن المتنجس هو متنجس أو لا؟ لا نقول الدهن المتنجس، الدم مثلا كما سيأتي معنا في كلماتهم بعد قليل، الدم نجس العين، نجس
أو السرجين،
أو السرجين نجس العين، ولكن مع ذلك ماذا؟ يجوز الانتفاع به، بخلاف مثلا الميتة لا يجوز الانتفاع بها، لأن الميتة ليس لها منافع معتد بها. أما السرجين فله منافع معتد بها، أما الدم فله منافع معتد بها. فإذا الجواب الأول عن الاستدلال ما هو؟ هو أنه نحن ندعي أن الأخبار والإجماع الدالين على حرمة بيع النجس، وأن المنع من البيع لا يتلاءم إلا مع المنع من الانتفاع، إنما يختصان بماذا؟ بالأشياء التي ليس لها منافع معتد بها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الجواب الأول حقيقة لا يدفع الإشكال، وإنما يضيق من دائرة الإشكال. يعني الإشكال كان شاملا لكل نجس، غاية ما يقوم به في الجواب الأول ما هو؟ أنه لا يشمل كل نجس، يشمل بعض النجاسات دون بعض. الإشكال الثاني وهو الأصل أن يقال بأنه مجرد المنع من البيع لا يستلزم المنع من الانتفاع. كيف؟ يقول الدليل هذا مبتن على نقطتين. النقطة الأولى وجود أخبار وإجماع على حرمة البيع. النقطة الثانية وجود ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. نقاشنا في النقطة الثانية أنه من قال أنه توجد ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع؟ يمكن أن يكون الإجماع لدى القائلين به والأخبار التي استدل بها تحرم البيع ومع ذلك لا تحرم الانتفاع. لما؟ لأنه من الممكن أن تكون علة حرمة البيع ويكون سبب حرمة البيع مجرد نجاسة العين، فإن نجاسة العين لوحدها تكفي لتحريم البيع، ولا نحتاج مع نجاسة العين إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد بالملازمة. طبعا هذا الجواب إذا تم يمكن أن يدفع الإشكال، ولكن هذا الجواب هل يتم على مباني الشيخ الأعظم أنه التفريق والتفصيل بين حرمة البيع والانتفاع؟ هو بنى المسألة إذا تتذكرون في أن الضابط في حرمة البيع وجواز البيع على المنفعة المحللة المقصودة وعدمها، فإذا كان منفعة محللة مقصودة جاز البيع، إذا ما كان في منفعة محللة مقصودة لم يجوز البيع. هنا ماذا يقول؟ هنا يقول نحن نمنع من الملازمة ما بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. لما؟ لأن نجاسة العين وحدها تكفي لتحريم البيع. هذا تقدم منه الإشكال فيه، فكيف يستدل به هنا؟ الجواب هنا في هناك نقطة منهجية مهمة لابد من الالتفات إليها في هذا المطلب وفي غيره. مع الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لابد من معرفة المنهج الذي يمشي عليه في الاستنباط والاستدلال حتى يصار إلى محاكمته إذا الواحد أراد أن يحاكم ويقيم. المنهج الذي يسير عليه الشيخ الأعظم يتميز بنقاط. النقطة الأولى أنه ليس منهجا برهانيا، وإنما منهجه منهج تجميع القرائن أو ما يعبر عنه بفقه الضمائم وفقه الاطمئنانات. يعني الفقيه يجمع مجموعة كبيرة، يحشد مجموعة كبيرة من القرائن حتى يطمئن بالنتيجة، وبعد اطمئنانه بالنتيجة يفتي، وبالأخير إفتاؤه لن يكون بطريقة جازمة بحيث لا يحتمل أي شيء آخر. لما؟ لأنه لم يسر على طريقة برهانية، ولم يسر بمقدمات قطعية، وإنما بنى ظنونا مع ظنون أخرى مع ظنون أخرى. أقصى ما يمكن أن يصل إليه ما هو اطمئنان بالمعنى المصطلح. هذا الاطمئنان يخوله أولا تركا له نفسه، ثانيا يخوله أن يفتي على طبقه. وعلى هذا الأساس في كثير من الأحيان الشيخ الأعظم أنت إذا تذهب معه للآخر كثير مما يذكره من أدلة ومن مناقشات إنما هي بالدقة استقرابات واستبعادات، استقرابات واستبعادات بأي معنى؟ لا أنه يأتي إلى الدليل ويناقش فيه بشكل برهاني، بالأخير هو يناقش في الظهور. المناقشة في الظهور لا يمكن أن أقول فيها هذا خطأ وهذا صحيح، لا، يمكن أن آتي بقرينة على تقريبي معنى من المحتمل من المحتملات، وتبعيد محتمل آخر. هذا المراد من استقرابات واستبعادات. هذا أولا. إذا النقطة الأولى في منهج الشيخ الأعظم هي هذه. النقطة الثانية أن منهجه يعتمد بشكل كبير على التتبع. فالرجل لا يأتي ويناقش الفكرة بما هي هي. الشيخ الأعظم لا يناقش الفكرة بما هي، وإنما يناقش الفكرة بما هي مطروحة بين الأعلام. يحقق كثيرا من المطالب، يحقق كثيرا وينقح المراد من المصطلحات، ولكن لا بمعزل عن كلمات الأعلام، وإنما كل شغله انطلاقا من كلمات الأعلام واستمرارا في كلمات الأعلام. وعلى هذا الأساس من أراد أن يناقش الشيخ الأعظم هذه الطريقة يناقشه. النقطة الثالثة أن النتائج النهائية للشيخ الأعظم من أصعب ما يكون اقتناصها. لما؟ لأن الشيخ رحمه الله لا يقوم ببحث يريد أن يصل فيه إلى نتيجة فتوائية، وإنما بحثه بحث استنباطي. فتجد مثلا في أوائل الكتاب، وهذا صار ننبه عليه في محله إن شاء الله، يقول بأن الضابط من لحرمة البيع كذا. سيدة ربطا بسؤالكم اللي سألتم عنه، بعد في مسألة بيع الميتة يقول الضابط في حرمة البيع كذا. فمثلا في أول الكتاب الظاهر منه أن مطلق المنفعة تكفي. في مسألة ثانية أن المنفعة لابد أن تكون إما مساوية وإما غالبة مقصودة يعني. في مطلب ثالث يظهر منه أو سيظهر منه أن المنفعة النادرة قد تنفع. هذا لا يعني أنه يوجد تنافي عند الشيخ، وإنما هذا الترديد هذا جزء من البحث العلمي، هذا جزء من بحثه. يعني هو بناء على المعطيات الموجودة في ذاك المطلب، ولذلك أقول لكم هو لا يقوم عادة بتحقيق المطالب تحقيقا تاما إلا على ضوء خصوصيات المطلب وكلمات الأعلام. ولذلك مثلا ستجد بأنه في باب يختار هذا، في باب يختار هذا، في باب يختار هذا. نعم يمكن الجمع غالبا عادة بين كل هذه النتائج واستخلاص نتيجة نهائية منه، ولكن طريقة بحثه لما كانت بهذه الطريقة التي عبرنا عنها في النقطة الأولى والثانية قد يكون هذا شيء طبيعي. هلا طبيعة الحال هذا سيبرز بشكل أكبر في كلام الشيخ بخلاف كلام غيره. نعم صحيح سيبرز بشكل أكبر. إن شاء الله أنتم في السنة القادمة في كتاب البيع ستجدون هكذا شيء، أن الشيخ تبقى نتائجه فيها شيء من الترديد. ما في جزم بالأخير. بكرة في المعاطاة هل هي بيع؟ هل هي إباعة؟ هل هي تمليك؟ يكون بانيا على شيء ويشيد له بأدلة، ثم يهدم كل هذا الشيء ويذهب إلى احتمال الآخر، ثم يعدل من هذا الشيء إلى ماذا؟ إلى شيء ثالث، ثم بعد هذا يقول والإنصاف يرجع إلى الأول، ثم يدغدغ دغدغة في الآخر. لاحظتم؟ فهو يقوم بعملية أشبه ما تكون بعملية جولان ذهني. لاحظتم كيف؟ على هذا الأساس أصلا واحدة من فوائد دراسة هذا الكتاب هي توسيع الأفق في عملية الاستدلال، لأن المنهج في الفقه ليس كالمنهج في المنطق، ليس كالمنهج في الأصول. مش مسألة رياضية الفقه، أنا عندي قاعدة أطبقها وأمشي. لا، الفقه فيه خصوصيات كثيرة، منهج تركيبي إذا صح التعبير، منهج تركيبي حتى عند الجميع، حتى عند مثل السيد الخوي الذي يظهر منه أن أكثر شخص هو صناعي مثلا سيد الخوي رحمه الله تعالى عليه. حتى في هذا المقدار تجد بأن السيد الخوي غالبا عادة يمشي على الصناعة على المسطرة كما يقال عادة، ولكن أيضا تجد بأن عنده نتائج منهج تركيبي، خاصة إذا كان الفقيه يعتمد على الإجماع، يعتمد على الشهورات، ولا يقف عند الأسانيد الروايات. بطبيعة الحال سيأخذ كذلك، سيكون المنهج بهذه الطريقة، يعني هو لا يقف عند الأسانيد. فتش لي على مورد في المكاسب أو موارد معتد بها أن الشيخ ناقش في سنة الرواية، مع أن هذا الذي نقرأه بحثه، هذا بحثه الخارج، يقف على سنة الرواية، وإنما يتعاطى مع رواية تحف العقول كما يتعاطى مع صحيحة الوشاة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذه الكلمات كان لابد منها عموما بالنسبة لكلام الشيخ الأعظم.
يفضل. واضح كلامك، بس الفرق بين الاستنباط والفتوائي، يعني
البحث الفتوائي هو مطالب بالأخير أن يعطي نتيجة واضحة. المكلف بده يشتغل، المكلف ما في تقول له إلا أن يقال ولكن يقال، تقول له للمكلف بالأخير فتوايا هي الحرمة، الأحوط كذا، عندي تأمل جيد، ولكن بتقول له فتوى بترجح شيء. أما في البحث الاستدلالي فيمكن أن يجول ويصول الإنسان.
هاي الأجوبة اللي ذكرتوها بالنسبة للسؤال هي أجوبة عامة.
نعم.
وهو نفس الشيخ الأعظم تقدم أنه أبطلها ما يؤمن أن، وإنما هو يؤمن بوجود ملازمة بين تحريم البيع وبين تحريم المنفعة الأهم أو كل المنافع. فبالتالي هاي وين كانت، فهي لا تنفع لا على رأيه ولا على رأي الآخرين، يعني هي لاحظة لاحظة هي ليست ظن، هي وإنما هي عبارة عن ما بيها إيش، يعني هي صفر.
لا ليست
صفر، لمن بعضها إيه، ربما هو متوقف فيها أو ربما يقول برأيي وفي يعني محترك، أما هو المسألة اللي يسلم فيها ويقول هذه الضابطة وغيرها ليست بضابطة، يعني غيرها حتى مظن.
نعم. لا يبعد أن يكون أن هذه النقطة، لا يبعد أن يكون الشيخ الأعظم فيها هنا في هذه النقطة التي كنا نقرأها هو يستشكل في كلماتهم ولو على مبانيهم، إن هو ليس مضطرا أن يستشكل على مبناه هو ولو على مبانيهم، يعني إذا وجد شخص أو مجموعة من الفقهاء معتد بها لا يرون ملازمة فيمكن أن يجيب عنهم في هذا البحث بأنه لا ملازمة. كيف؟
بس هذا الفرد اللي قاعد تتكلم عنه هذا ما ممكن تصوره، لأنه أساس مالتهم الاستدلال كان قائم على أن هنالك حرمة تكليفية وحرمة بيع ومنعتها قالوا بوجود ملازمة، ومنها نستدل على حرمة
الاستدلال. ولكن تتذكروا كثير منهم أو بعضهم
ما أنت بنفرض أصلاً
حرم البيع لعنوان نجس العين، ويقول لك كيف بعض الفقهاء هم استدلوا الرجز فجر، وهم استدلوا مثلا رجس من عمل الشيطان، هم بعض الفقهاء استدلوا بهذه الأدلة وحرمت عليكم الميتة والدم، بعضهم هم استدلوا بعمومات هذه الآيات، فيكون عندهم العناوين بنفسها مناط لتحريم البلد.
شفنا ذاكرة عند الشيخ الأعظم هاي النتيجة اللي تفضلتوا بها في أن هنالك ملازمة في بداية الكتاب، أول ما فاتخنا فيه في حرمة أبوال ما لا يؤكل ما لا يؤكل، واحدة ما يفهم حرمة، والثاني شيء النجاسة، والثالث عدم المنفعة.
نعم، الأصل عنده عدم المنفعة،
فهو إذا كان قائل بين ملازم بين النجاسة وبين حرمة الانتفاع، هو ليش ذكر الكلام؟ هو بيذكر واحدة من الأسماء.
إيه صحيح، هو شخصيا لا يقبل، لكن كما قلت أن الجواب هنا لا يبعد أن يكون ولو جوابا على مبانيهم، وإلا الجواب المتلائم مع مبادئ الشيخ الأعظم هو الجواب الأول. الجواب الأول اللي هو ماذا؟ أنه هذه الأدلة والإجماع الذي يقول يحرم بيع النجس مع اعتقادنا بالملازمة إنما يفيد ويكون فيما لا يكون فيه منفعة معتدة. حسب الظاهر الأول هو متلائم مع مبادئ. قال رحمه الله: وما دل من الأجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين الذي استدل به بماذا؟ بأنه كاشف عن حرمة الانتفاع، أليس كذلك؟ قد يدعى اختصاصه، يعني هذا الدليل من إجماع وأخبار، قد يدعى اختصاصه بغير ما، يعني بغير الأعيان التي يحل الانتفاع المعتد بها. أما الأعيان التي يحل الانتفاع المعتد بها فلا يأتي فيها هذا الكلام. صار عنده ماذا يكون؟ تفصيل. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول هذا متلائم مع مباني الشيخ. الجواب الثاني، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. هذا الجواب الثاني لابد أن يكون بناء على ما على بعض المباني، على مباني بعض الأصحاب. الذي بقي في هذا المطلب ما هو؟ أن الفاضل المقداد وفخر الدين في شرح الإرشاد يظهر منهما دعوة الإجماع على أن الأصل حرمة الانتفاع بنجس العين. الآن الشيخ الأعظم يحاول إبطال هذه الدعوة، يقول: وأما توهم الإجماع من الفخر والمقداد يعني فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. بس ضعوا سطرا تحت قوله في الجملة، سنرجع إليه بعد إنهائنا لكلمات الأعلام. هذه في الجملة هل تفيد الشيخ الأعظم؟ لا تفيد الشيخ الأعظم؟ هل يمكن مثلا في هذه في الجملة أن يدغدغ؟ سيأتي معنا نقاش في هذه النقطة. الآن نبدأ بكلمات العلم. فإذا يقول الشيخ العلم كلمات كثير منهم ماذا يظهر منها؟ جواز الانتفاع بنجس العين في الجنة. قال في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخروء الكلاب لا يجوز بها. فإذا يقول بعدم جواز بها. ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف، فهذه أعيان نجسة جاز الانتفاع بها. بل يقول الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي بلا خلاف، مش أنه فقط جاز الانتفاع بها. فكيف أيها الفخر وعلى اسمك سيدي وانا، فكيف أيها الفخر والفاضل المقداد تدعيان الإجماع مع وجود هكذا كلام عند الشيخ؟ وقال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. بطبيعة الحال جواز الاقتناء متلازم عرفا مع ماذا؟ مع الانتفاع بها، لأنه يقتنيها ليرميها في زاوية الغرفة، وإنما يقتنيها ليستفيد منها وينتفع بها. ونحوها في القواعد، عبارة القواعد نفس الشيء. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، أيضا في جامع المقاصد قرره وقبل معه جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. ولكن في جامع المقاصد زاد، وعادة طريقته هكذا في جامع المقاصد، يعني يفرع، أو بطبيعة الحال المحشي والشارح يكون هكذا ينظر إلى شيء لعله لم يلتفت إليه الكاتب الأصلي للكتاب أو لم يصرح به، بالنتيجة جامع المقاصد شارح. ماذا زاد على كلام العلامة؟ وزاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. يقول: مجرد وجود فائدة جاز معها اقتناء العين النجسة، هذا لا يعني أن العين النجسة صارت تقابل بمال، لأن الفائدة قد تكون ماذا؟ قد تكون نادرة. فالفائدة النادرة مثلا يجوز اقتناء العين لأجلها، وإن كان لا يجوز مثلا بيع العين بسببها، لأنها ليست فائدة مثلا مقصودة أو رائجة. فإذا إلى هنا هذا لا يضر بشيء. وقال في باب الأطعمة، العلامة طبعا الذي قال، وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، علامة عنده مختلف الشيعة، إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. إذن شعر الخنزير نجس العين وشعره نجس، ماذا يقول؟ يجوز استعماله مطلقا. ما هو الدليل؟ مستدلا بأن نجاسته لا تمنع من لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل أو أجل، ضرر عاجل وأجل. فإذن هذه ماذا تفيدنا عبارة العلامة في المختلف؟ أنه يتحدث عن نجس عين، إلى هنا هذا يفيد، ولكن الذي يفيد بشكل أكبر هو التتمة، التتمة وهي ماذا؟ أن الدليل على جواز الانتفاع بنجس العين ما هو؟ أن النجاسة لا تمنع من الانتفاع. لما؟ لأن النجاسة إنما تمنع من الانتفاع إذا كان في استعمال النجس ضرر عاجل، أفرض ضرر دنيوي مثلا فيه منفعة، وفيه ضرر عاجل لا نمنع من الانتفاع به كالسموم مثلا، أو آجل فيه قربة في استعمال في شيء محرم، أفرض مثلا كالصلاة به أو أكله أو ما شاكل ذلك. فالشاهف العلامة في المختلف ماذا؟ يبني على أنه لا ملازمة، أولا يجوز الانتفاع بعين النجسة، وثانيا لا ملازمة بين النجاسة وبين حرمة الانتفاع. واضح إن شاء الله؟
لا تشخلش، نقول مثل شعر الخنزير والسرجين كل هذه أمور
فيها أخبار خاصة،
فيها أخبار خاصة.
نعم، ذكر هذا الاحتمال بعض المحشين بأنه يا أيها الشيخ الأعظم يحتمل كثيرا أن يكون العلامة قد استند في شعر الخنزير إلى الأخبار الخاصة، سئل الإمام بأخبار خاصة عن مسألة ماذا؟ عن مسألة شعر الخنزير، وهذا لا يدل على أنه أن الأصل جواز الانتفاع.
بس هو جاب تعليل عام.
أحسنت، هذا هو الجواب.
أي تعليل؟
تعليل العلامة عام. ماذا قال العلامة؟ مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، النجاسة لا تمنع من الانتفاع.
نعم، هذا أصل الكلام، يعني هو الإشكال ينسحب على العلامة نفسه فإنه
إيه، ولكن نحن ماذا نناقش؟ نحن نناقش الفاضل المقدار ذو فخر الدين، ماذا يقولان؟ يقولان أنه إجماع، يوجد إجماع على عدم جواز الانتفاع. طيب أين هو الإجماع؟ وهذا العلامة يقول بأن النجاسة لوحدها لا تكفي لتحريم الانتفاع، يعني لا إجماع، هذا الذي يكفي الشيء. يعني عبارة العلامة مع قطع النظر أنه قد يكون هو مستندا إلى الأخبار،
هو المقدار اللي يفيدهم الإجماع وهو أنه قارب التحريم.
نعم،
هذا المقدار اللي ينفحه الإجماع قائم عفوا عند الفقه الدين وعند المقدار،
ولكن العلامة ما قارب
العلامة بعد ذلك ذكر تتم الكلام من هذه تتم، نحن كشفنا بأنه هو ليس من القائمين بالإجماع، ونحن قائلين بالنقطة اللي يقول فيها الشيخ الأعظم،
الشيخ الأعظم
يقول فيها أنه هذه النقطة التي قال بها أنما هي بسبب الرواية.
إيه؟ لا
على إجماع.
النقطة هذه يأتي الكلام لأشابه الشيخ، النقطة التي قال بها لو كان بسبب الرواية لكان ينبغي أن يعلل بالرواية، ولكنه علل بتعليل عام يصدق على شعر الخنزير وعلى غير شعر الخنزير.
فالإشكال هو هذا يكون على التعليل مع العلامة،
بصير إشكال مبنائي على التعليل.
تعليل العلامة نقول بأن هذا التعليل ليس في مكانه، وإنما هو سبق أن تقدم منه الإجماع فهو من المجمعين، وهذا التعليل الذي ذكره هو فيه رواية خاصة وليس لما ذكره
إيه، ولكن
وبالتالي يبقى الإجماع
إيه، ولكن ظاهر كلام العلامة خاصة أنه ملتفت لوجود الروايات، أنه الآن أنا إذا كان عندي رواية أذهب وأعلل من عندي أو أذكر الرواية، أذكر الرواية. عدم ذكر العلامة للرواية واعتماد على هذا التعليل يمكن أن يستفاد منه ماذا؟ أن الحكم لا ربط له بخصوص شعر الخنزير، وإنما الحكم عام، وبالتالي يكون في وجه إجماع ولده والفاضل المقدار.
وأنا
أجمع
في
البداية
إجماع فخر الدين المقدار اللي ذكر سابقا
في بداية مو يهم العلامة
عشان إذا مو يهم العلامة أصلا سوق عبارة هذا كله يكون برا الموضوع بعد أحسن يعني.
لا ولا الشيخ الطوسي
لا مش وياهم الشيخ الطوسي، واضح الشيخ الطوسي ليس معهم،
هم الدعوة الإجماع،
هم الدعوة الإجماع. والشيخ الأعظم الآن ينقض عليهم بأنه لو كان هناك إجماع ليش الشيخ الأعظم الطوسي يقول هكذا؟
لم ينسب الإجماع لشخص وإنما هم قالوا أنكم إجماع وخلاص.
نعم حزين. فهو يدقدق في دعواهم الإجماع، يقول هو الإجماع مين؟ أولى الفقهاء وأعاظم الفقهاء لا يقولون بما تقولون، فأي إجماع؟ العبارة الثالثة عبارة الشهيد في القواعد. الشهيد الأول عنده كتاب اسمه القواعد والفوائد، انصافا هذا كتاب جدا لطيف. في كتابه القواعد والفوائد عنده عبارة يعرف فيها النجاسة ويبين فيها بعض الآثار. نحن نحتاج أن نقرأ العبارة الموجودة في الكتاب وتتمة العبارة حتى تتضح العبارة، وإلا إذا ما قرأنا تتمة العبارة لا أتصور أنها بالنسبة لي لم تكن واضحة، خاصة أن الشيخ الأعظم يقول بعد قليل وهو كالنص. أي نص إذا لم تكن العبارة واضحة؟ وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، إذن هذه هي النجاسة، للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. هلا للاستقذار واضح أنها من الممكن أن ترجع إلى الأغذية، للتوصل بها إلى الفرار ما هو المراد منها أصلا؟ حتى تتضح هذه العبارة نحتاج إلى أن نقرأ التتمة. ما هي التتمة؟ يقول شيخ شهيد له: فبالاستقذار تخرج السموم القاتلة والأغذية الممرضة. إذن بقوله للاستقذار ماذا؟ يخرج السموم القاتلة والأغذية الممرضة، وبالتوصل إلى الفرار يدخل الخمر والعصير. يعني بعبارة ثانية، علة الاستقذار تنفع لبعض الأنواع، وعلة التوصل إلى الفرار تنفع لصنوف وأنواع أخرى. وبالتوصل إلى الفرار يدخل الخمر والعصير، يعني العصير العنب المغربي، فإنهما غير مستقذرين، ولكن الحكم بنجاستهما العصير والخمر يزيدهما بعدا من النفس، لأن النفس لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، وبالنجاسة يزداد الفرار. الآن ما هو المراد من التوصل بها إلى الفرار؟ يعني النفس مطالبة بالفرار عن هذه الأعيان، والتحريم هو الذي ماذا؟ هو الذي يبعد، وهو الذي يدعم هذا الفرار، يزيد هذا الفرار. تمام؟ هذا كله إيضاح. ثم يكمل ويقول: وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا. الشهيد الأول يشكل على نفسه يقول: إذا كانت المسألة للاستقذار أو التوصل بها إلى الفرار ماذا؟ وضحت لنا تمام المطلب. طب ما الأغذية التي النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية؟ ما الأغذية؟ إما تحريم استعمالها للاستقذار، وإما تحريم استعمالها للتوصل بها إلى الفرار، ما في ثالث. طيب ليش تأتي بنفس عبارة الأغذية؟ واضح؟ بعبارة ثانية، الشهيد الأول يشكل على نفسه. نحن أيضا طبعا نأتي بهذه هذا اللي تتم حتى يتضح المطلب تماما. الشهيد الأول ماذا يقول؟ يقول أنا عرفت النجاسة بأنها ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، وهذه للاستقذار أو التوصل بها للفرار هي بيان لعلة تحريمها في الأغذية. شو عرف النجاسة؟ بأنها ما حرم استعماله في الصلاة وما حرم استعماله في الأغذية. هذه ما حرم استعماله في الأغذية أوضحها بماذا؟ بأنها إما للاستظهار أو للتوصل بها للفرج، أليس كذلك؟ طيب بعدما أوضحها ليش يذكر رفضة الأغذية؟ تكون مستدركة. واضح الإشكال؟ واضح كيف؟ يعني أنا إما أن أذكر رفضة الأغذية فأستعيد عن ماذا؟ عن الاستقذار أو التوصل إلى الفرار، وإما أن أذكر الاستقذار والتوصل إلى الفرار فحينئذ لا داعي لأن أذكر الأغذية، لأي أن أي نوع من أنواع الأغذية إذا أريد أن أستعمل النجس فيه، يعني أن أستعمل النجس في الأغذية، فهو إما استقذار فلا يجوز، وإما يتوصل به إلى الفرار فلا يجوز، يعني فيجب الاجتناب. واضح كيف؟ فالجمع بينهما، بين لفظة الأغذية وبين التعليل بالاستقذار أو التوصل إلى الفرار لا معنى له، تكون لفظة الأغذية ماذا؟ مستدركة. واضح إشكال الشهيد الأول على نفسه؟ واضح أو غير واضح؟ أكرره أو أوضحه بيان آخر؟ واضح؟ شيء الشهيد الأول في تتمة عبارته لا في العبارة الموجودة في الكتاب هو يشكل على نفسه. طبعا هذا الإشكال هو نكتة ما استفاده الشيخ الأعظم، ولذلك لنا عتب على الشيخ الأعظم هنا أنه ليش لم ينقل تمام العبارة. ماذا يقول الشهيد الأول؟ الشهيد الأول هو بصدد تعريف النجاسة. ماذا يقول؟ أعرف النجاسة بأنها النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة وما حرم استعماله في الأغذية. تمام؟ انتهى التعريف. بعد هذا ماذا يصنع؟ يريد أن يبين العلة التي يحرم بسببها الاستعمال في الأغذية. ما هي؟ يقول علة حرمة الاستعمال في الأغذية أحد أمرين: الاستغفار أنه قذر عرفا، أو التوصل بهذه الأعيان إلى الفرار. يعني عندما حرم استعمالها فإن النفس تشمئز منها أو مطلوبة بالفرار منها، مثل الخمر والعصير العنبي كما قرأنا في عبارته. تمام؟ الشهيد الأول يشكل على نفسه بعدما بيّن كل هذا البيان. ماذا يقول؟ يقول وحينئذ. شو يعني وحينئذ؟ يعني وحينئذ كان المراد من لفظة الاستقذار، هذه حينئذ مش موجودة بالعبارة الموجودة هنا، وحينئذ يعني وحينئذ كان المراد من الاستقذار أو التوصل بها إلى الفرار إيضاح نكتة زج الأغذية، يبقى ذكر الأغذية ماذا؟ مستدركا. تمام؟ شو يعني مستدركا؟ يعني لا فائدة فيه، هذا غيره يوضحه، لا فائدة فيه.
كل كلام الشهيد الأول،
كل الشهيد الأول
زجيش يعرفه.
نعم. ثم الشهيد الأول ماذا يصنع الآن؟ يعتذر لنفسه. فماذا يكمل في العبارة؟ يقول هذا الذي استفاد منها الشيخ الأعظم، يقول إلا أن يذكر من باب البيان وبيان موضع التحريم، فإن في الصلاة تنبيها على الطواف ودخول المساجد، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة. الآن ماذا يقول الشهيد الأول؟ يقول النكتة التي لأجلها أتيت بلفظة الأغذية مع إتياني بلفظة الاستقذار والتوصل إلى الفرار ما هي؟ أنني أبين موضع التحريم، أبين محل التحريم، يعني محل تحريم الاستفادة من النجس وموضع تحريم الاستفادة من النجس. واضح؟ وإلا هذا من عندها، وإلا كان يمكنني أن أجمل المطلب إجمالا تاما وأقول النجاسة ما حرم استعماله ما هو مشروط به، ولكن لأنني أريد بيان موضع التحريم لجأت إلى هذه الطريقة. تمام؟ هنا الشيخ الأعظم يستفيد. ماذا يستفيد الشيخ الأعظم؟ شوف ماذا قال في متن الكتاب. قال: ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم وموطن الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة، لأن عبارة الأغذية شاملة للأطعمة والأشربة، كما أن في الصلاة تنبيه على الطواف. طيب ثم الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول: وهو كالنص، يعني كلام الشهيد الأول كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور. ماذا يريد الشيخ الأعظم أن يستفيد من عبارة الشهيد الأول؟ وكيف استفاد؟ ما يريده الشيخ الأعظم أن ظاهر سوق عبارة الشهيد الأول ما هو؟ أنه في مقام بيان المورد، يعني تمام الموارد التي يحرم فيها الاستفادة من النجس، فحصر موارد الاستفادة من النجس بماذا؟ بموارد خمسة: الطعام والشراب والصلاة والطواف ودخول المساجد. هذا المستفاد من عبارة الشهيد الأول. فما هو في غير هذا لا يحرم، فيكون الشهيد الأول من القائلين بأن الأصل حرمة الانتفاع أو أن الأصل جواز الانتفاع. أن الأصل جواز الانتفاع إلا في هذه الأمور الخمسة. فإذا هذا وهو كالنص مبتن على ماذا؟ مبتن على أن ظاهر سوق عبارة الشهيد الأول أنه في مقام بيان ماذا؟ تمام موارد ماذا؟ تمام موارد الاستفادة من النجس وتمام موارد حرمة الانتفاع بالنجس. يعني بعبارة ثانية، كأن الشهيد الأول، هكذا يفهم الشيخ الأعظم، في مقام حصر موارد تحريم الاستعمال، تحريم استعمال النجس. لما كان في مورد الحصر فماذا نستفيد؟ الحصر له مفهوم، ما نتكلم على أنا حصر لفظي، حصر معنوي له مفهوم. فإذا كان التحريم هنا فما عداه ليس محرما، فنستفيد أن الشهيد الأول ليس الأصل عنده تحريم الانتفاع، وإنما الأصل عنده جواز الانتفاع. دخول المساجد هو في إشارة في نفس عبارة الشهيد الأول. والشهيد الأول إذا بترجع تقرأ العبارة بتمامها بيطلع عنده الأغذية، الأطعمة، الأشربة، لأنه في قوله الأغذية إشارة إلى الأشربة، بيصير عندنا الأطعمة، الأشربة، الصلاة، الطواف، دخول المساجد. هو صرح بدخول المساجد. هذا ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. أخوان كان يمكن أن نمر عليها مرورا، ولكن حتى تطلت عبارة الكتاب بالأخير استفادة من كلمات العلماء هكذا.
بس بالنسبة لي لما قرأت العبارة مع الشهيد الأول اللي فهمته مبدئيا غير اللي استدل فيه الشيخ الأعظم، في أنه يقول النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة وفي في الصلاة والأغذية، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أو التوصل بها إلى الفرار، باعتبار أنه الخمر وهذه الأمور التي تثب العقل ما أشوفها مدخلية قوية جدا في الصلاة وفي الأغذية، وإنما هي أنه الإنسان لابد يفهم من حال موت عقله ما يفر يعني وكذا، فيكون أكو نقطتين عندنا اللي هي في الصلاة وفي الأغذية والتوصل.
إيه ولكن لابد أن تقرأ تماما العبارة، يعني إذا أردتم أن تناقشوا اقرأوا، موجود في حاشية الكتاب مصدر العبارة هناك، هذا تمام العبارة عندما نقرأه، وإلا صحيح ما تقولونه صحيح، لا أقل أنه محتمل. يعني إذا اقتصرنا في عبارة الشيء الأول على المقدار الموجود في المتن، لا أقل ما ذكرتمه، لا أقول أنه معين متعين، محتمل، ولكن الذي يبعده عندما نقرأ تمام عبارة الشيء الأول.
ما فهمت على هذا الطريقة اللي فهمت
أصلاً، هو مبهم على المقدار الموجود في المتن. أنا جلست أنظر التوصل إلى الفرار من ماذا؟ التوصل بماذا؟
شبه بالصلاة بالأغذية.
إيه أبو هاد. وتتمته أطلبه.
شو بالعبارة؟
شكرًا بالخدمة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
سلمك الله. إيه؟ السرجين والروف الحيوانات، روف الحيوانات.
والله.
مرت معنا السرجين
الملوش اسمه له.
كل مرة.